مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام حول القاعدة الثالثة، وهي اتباع النصوص المتشابهة وترك النصوص المحكمة مسلك من في قلوبهم زيغ. وشرعنا في ذكر بعض الأمثلة التي هي من أنواع الأدلة المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم. قال السعدي في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله الآية، يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى، أي بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران، ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده، والحل أن الله خادعه. وعليه فألفاظ الكافر الظالم الفاسق المشرك المنافق تحتمل الأكبر والأصغر، فأصبحت من المتشابه التي يجب أن ترد إلى المحكم لأنها تحتاج إلى غيرها في تحديد المراد. وصف الفعل بالتعريف أل يختلف عن وصف الفاعلين بالتعريف أل، فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل. مثال ذلك: لما تقول كفر فمعناه الإخبار عن حدث هو كفر، دون أن تفيد نوعية الكفر، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وهذا على عكس قولك الكفر، فهذا يفيد تحقق الكفر الكامل وهو الأكبر. أما وصف الذات بالكافر أو الفاسق أو الظالم أو المنافق أو المشرك يقتضي تحقق وصف الكفر أو الظلم أو الفسق أو النفاق فيها، دون إشعار بنوعية الكفر ودرجته، لأن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف، وهو المخرج عن الملة. ومقصده رحمه الله إذا جاء المصدر كفر وعرف بالألف واللام الكفر، فهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. أما إذا جاء فعلا كفر أو مصدرا كفر أو اسم فاعل كافر أو الكافر، فكلاهما تحتمل النوعين فهي من المتشابه، فمن حملها على أحد النوعين دون قرينة فقد اتبع المتشابه. وعليه فقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء اسم فاعل معرف بالألف واللام، فهو يدل على تحقق الكفر دون أن يشعر بنوعيته. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: يجب أن نعرف الفرق بين آل المعرفة أو دل على الاستغراق، وبين خلو اللفظ منها. فإذا قيل هذا كفر فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج عن الملة، وإذا قال هذا الكفر فهو المخرج عن من الملة. قول الإمام رحمه الله: اتباع الراسخين. قال الشيخ عبد السلام الشويعر: أهل العلم رحمهم الله بيّنوا معنى الراسخين في العلم، وقالوا: إن المراد بالراسخين ينظر له من جهتين، ينظر من استئهاله بنفسه وما حواه في العلم، وذكر ذلك شروطا كثيرة مبسوطة في باب الاجتهاد، غير أن من أهل العلم وهو القفال والشاسي، وهو من فقهاء الشافعية، لما ذكر شروط الاجتهاد قال: إن هذه الشروط لا تكاد توجد في أحد من أهل الزمان لشدتها وصعوبة تحققها عند كثير من الناس، ولكن ربما يتحقق بعضها فيصل المرء إلى ما أراد. الأمر الثاني الذي يعرف به المرء بأنه من أهل العلم، قالوا: هذا ما يسمى بالأوصاف الظاهرية، فإن هناك أوصافا ظاهرية يعرف بها المرء الذي يكون من أهل العلم، ومن لا يكون كذلك. وقد أشرنا إلى أن أهل العلم كأبي زيد القيرواني والموفق وأبي الخطاب والغزالي وغيرهم من أهل العلم كثير، قد ذكروا علامات ظاهرية يستدل بها على معرفة العالم من غيره. ومجملها أمران: أن يكون المرء عالما دينا، فأما العلم أولا فإنه يعرف أن المرء من أهل العلم بطرق الطريق الأول، أنه يعرف أن هذا المرء من أهل العلم بسعة محفوظه، وأخص من ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما شرط الاجتهاد والعلم، وإلا فكيف يكون المرء عالما وهو غير حافظ لشيء من نصوص الوحيين. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون المرء قد عرف بالعلم وتحصيله وطال عمره فيه. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، أي كبار العلم والسن. وقد جاء عن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك أنه قال: إن من نعمة الله عز وجل على الحدثي والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة. فقول أيوب رحمه الله يدل على أمرين: الأمر الأول أن المرء يعرف بأنه عالم لكونه شيخا أي كبيرا في السن، إذ كبر السن دليل على طول الباع وكثرة الممارسة للعلم والأخذ له عن أهله. الأمر الثاني أن يكون على أمر السنة أي على طريق الاتباع، ولذا كان أهل العلم قديما يشددون في معنى أن المرء لا يتصدر حتى يبلغ من العمر سنا. فقد عقد الرهم الرمزي في المحدث الفاصل بابا في أن المرأة في العلم والحديث إلا أن يبلغ 40. ونقل أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد أن عبد الله بن الحجاج قال: دخلت بغداد 203، فسألت عن أحمد فقالوا إنه في بيته معتزل لا يحدث. فذهبت إلى خراسان وجئت في السنة القابلة 204، فسألت عن أحمد فقالوا: هو يحدث في جامع المنصور أكبر جوامع بغداد. قال: فأتيته فإذا حلقته أكبر الحلق. قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة بلغ أحمد 40. فمن علامات أن المرأة من أهل العلم أن يكون ذا باع قد شابع رضاه في تحصيله. الأمر الثالث أن يثني على المرء أهل العلم بذلك، وقد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. فسئل: ما وجبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما الجنازة الأولى فأثنمتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضي. فإذا أثنى أهل العلم على امرئ بالعلم والفهم فإن هذه علامة كونه من أهل العلم. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف أنهم كانوا يسألون عن المرء قبل الأخذ منه، وذلك لمعرفة هل هو من أهل العلم من عدمه. وقد أمر الله عز وجل بالرجوع للراسخين في العلم. الأمر الثاني أن يكون المرء ذا دين وورع وخشية لله عز وجل. وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وروى موقفا أنه قال: إنما العلم الخشية. فإذا كان العلم يورث صاحبه خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى فهذه علامة توفيق وسداد ورجحان لهذا الشخص. ولا شك أنه إذا اكتمل هذان الوصفان في امرئ فإنه عين الكمال. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قلما يكمن هذان الوصفان في أحد، قلما يكمن الوصفان وصف العلم والعبادة والديانة في امرئ، وأنه في كثير من الأحيان أنه يغلب أحد الصنفين على الآخر، فتجد المرأة عابدا مقصرا في العلم، أو تجد عنده من المحفوظ والعلم غير أنه مقصر في العبادة. قال: فإذا وجدت امرئ قد جمع هذين الوصفين فاجدد عليه بكلتا يديك، فإنه أشد نظرة من الكبريت الأحمر، وقليل من يتصف بذلك في الأزمنة الأولى، نهيك عن الأزمنة المتأخرة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.